الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وبيته الطاهرين. واللعنة الكريمة على أعدائهم أجمعين والآن حتى يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآية 55: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الدخول في البحث عن حقيقة الجنة وعن البحث عن حقيقة النار، وقبل الكلام عن كيفية الدخول إلى الجنة وعن كيفية الدخول إلى النار، لأن الدخول إلى الجنة مختلف من ناحية الكيفية عن كيفية الدخول إلى النار، من باب الإشارة أن الداخل إلى النار ما بيقولوا تفضل، يفوتوا على نحو الإقلال، والفيض إلى الجنة كمان ما بيقولوا تفضل، إنما بيكرموه حتى في حال دخوله. قبل الكلام عن هذين الأمرين من حقيقة الجنة والنار ومن كيفية الدخول إليهما، لا بد من البحث عن الداخلين إلى الجنة وعن الداخلين إلى النار. كلامنا بالواقع اليوم على قاعدة الترغيب قبل الترهيب أن نتكلم عن الداخلين إلى الجنة. طبعا سنقتصر على النص القرآني الذي فيه تبيان كل شيء، مع الإشارة في آخر الكلام إلى ما قد تقدم من الأخبار المتقدمة سابقا في الجلسات الماضية. الكلام بحسب النص القرآني أن الداخل إلى الجنة هو على طواف. طبعا هذا بيكشف على أن الطرق إلى رضا الله هي متعددة وليس بطريق واحد. لما جعل المولى أن الداخلين في الجنة على طواف بأوصاف متعددة، إذا سلكت أنت صفة من هذه الصفات تدخل الجنة، هذا بيكشف على أن الطرق متعددة إلى الجنة. وما دخلت الجنة إلا لإحرازك رضا الله. لذلك كان في هناك إجماع عند علماء الكلام، ونص على ذلك الشهيد الثاني في كتاب حقائق الإيمان، يقول إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. من هون أنت كمان من باب الإشارة، وإن كان هذا مش محل البحث، ما فيك إذا أنت والله بتميل إلى طريقة أو إنه شيء في حالك أنت ماشي بأسلوب إيماني ما، طبعا أنت مش عم تمارس كل ما أمره الله، أنت عم تمارس شيء مما أمره الله. بقية أمور مش عم تقول إنه أنت والله لما تركتها بتكون محرم عليك، لا، لأنه ممكن ما تكونش مبتلى فيها. بس محل الشاهد إنه ما تقيد الآخرين، تقول لازم كل الآخرين يكونوا مثل حكيتي أنا. افرض إنه والله أنت بتميل للعبادة، للدعاء، للذكر، للصوم، ممكن غيرك يكون طريقه إلى الله حسن الأخلاق، ممكن الثالث يكون طريقه إلى الله علمه، ممكن الرابع يكون طريقه إلى الله إخلاصه، ممكن الخامس يكون عفوه وصفحه. فالطرق متعددة، ما فيك أنت تحصلها بطريق. على كل، لو اتفقنا على النص القرآني فقط، بالواقع تجد في القرآن عجيب إلى الآن ما درس القرآن دراسة موضوعية جامعة مانعة. بتلاقي أن الطائفة الأولى التي تدخل الجنة هم المؤمنون العاملون، كما في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 82: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا اللفظ ما اقتصر المولى على ذكره في الآية المباركة، بل كرر من جملة ما كرر على نحو 20 اليوم أنا شفتها بأهل عمران بال 136 بالنساء بال 124 بالأعراب 42 بالحج بال 14 بالعنكبوت 58 الزمر 74 سورة الأحقاف 14 إلى غير ذلك من المولدات. بالواقع هذه الآية المباركة أولا فيها رد على من يعتقد أنه يمكن له أن يدخل الجنة بالإيمان من دون عمل، وإلا لما كان المولى عطف العمل الصالح على الإيمان. هذا من جهة، من جهة ثانية أنه لما عطف العمل الصالح على الإيمان في موارد متعددة ولا مرة ذكر العمل الصالح قبل الإيمان، فلا بيشوف على أنه أي عمل صالح من دون إيمان هو كالبناء من دون أساس يجعله الله غدا يوم القيامة كالأداء المنثور. فكل عمل صالح من غير المسلم إذا كان مشركا كافرا وثنيا فلا أجر له عند الله في الآخرة. من قيد في الآخرة حتى نبقى نحافظ على عدل الله ممكن لأنه يعطيه أجره حينئذ في الدنيا. كذلك بتلاحظ أن المولى جل وعلا لما ذكر العمل الصالح ما حدده بمصداق، ما حدده بمولد، ما حدده بموضوع، أطلقه. لما أطلقه فشيء أمر واضح أنه العمل الصالح له مفاضيل شتى وله مجالات شتى، ففي أي مجال أنت قادر عليه فبيكون ما تفعله في هذا العمل حينئذ من العمل الصالح. كذلك الآية بتنفي وهم رابع أنه مش ممكن حدا يظن أنه والله بيدخل الجنة تبعا لقوميته لأنه عربي أو للغته لأنه والله هو بيتكلم بالعربي أو لمنطقته أنه والله هو من جبل عامل وجبل عامل أرض مبارك فلازم يكون كل مولود وجبل عامل بيدخل الجنة، أو لسهيلته أنه والله أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان هو شرف بس لحاله ما بيدخل حين يدخل. الطائفة الثانية التي نص عليها القرآن هم المتقون. طبعا الآيات في المتقين كثيرة جدا لأنه محل الشاهد فيها قوله تعالى في سورة مريم الآية 63 قال تعالى تلك الجنة. طبعا أشار بلفظ تلك لأنه عم يخاطب مشافهين في الدنيا والجنة ستبرز لهم في الآخرة يشوفوها قريب منهم. هي موجودة حال كونهم في الدنيا بس هي مش في دنياهم، هي فوق السماوات السبع. إذا أشار لها باسم الإشارة للبعيد قال تلك الجنة، لاحظ التعبير هم تلك الجنة التي نورث، التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طبعا الآيات التي جعلت أن الجنة هي مقام المتقين آيات كثيرة جدا مش رح نذكر شيء منها، فيك تراجع القرآن الكريدي آيات كثيرة جدا. بالواقع التقوى شو؟ التقوى هي حالة التحذر الداخلي، حالة التحذر الداخلي هذا وصف شعوري بس إذا بتيجي بالدقة التقوى المشتق من الاتقاء. انت تقعد بالشتاء مع جنب الموعد بتنتقي من النار فبتبتعد عنه، او انه الضلك يقعد مع جنبه بس الضلك ملتفت لها انه ما تقرب عليها ما يصعد شيء من الموعد عليك. هالحاله اللي بتعيشها بسموه اتقاء، بسموه تقوى لانه التقوى اسم مصدر والاتقاء هو المصدر ففي نفس المعنى يعني ما فيش فرق بينهم. هون هنا التقوى اللي هي طريق الى الجنه، أنت عم تعيش حالة التحذر ممن؟ عم تعيش حالة التحذر من غضب الله جل وعلا، عم تعيش حالة التحذر مش لأن الله مش رحيم، مش إنه عم تعيش حالة التحذر لأن الله ظالم والعياذ بالله، مش عم تعيش حالة التحذر لأن الله عادل، عم تعيش حالة التحذر لإمكانية معصيتك لأنه ممكن أن تسقط في معصية من المعاصي، فأنت تتقي غضب الله تبعا لفعلك لا أن تتقي غضب الله تبعا لصفاته. هذا اللي كمان عندنا وهم،
تلاقي الواحد منا مغرور بحاله، قال له بيقول لك ما الله رحيم وراح بيعمل ذنب، هل مش فقر؟ انت لازم تتقي الله تبعا لافعالك، مش تتقي الله تبعا لصفاته. الله مجمع الكمال المطلق. شو بدك انت بتقول انه الله رحيم؟ هو رحيم وعادل هو شديد العقاب، وايضا عنده عزه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. يعني تصور واحد مثل بيت بيكون صار 20 سنه عمال يبذل دم وجهد، بيبذل سهر، بيبذل مال، بيبذل تعب، بيبذل فكر، بيبذل طاقه، وهو من امن فيه ان يكون ورثه لعيله، خلفاء لعيله، ما بيقبل انه ولد يهينه في محضره، ما بيقبل انه ابنه يعصيه في محضره، بيعتبره انه هو مع ما يحترمه واساء الادب، وانه هو حينئذ ما قدر معنى الابوه. طيب ما انت في محضر الله جل وعلا ايه؟ ففي الخبر اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك. طيب لما انت تحت مرأة ومسمع من الله دائما، ما بدك تنظر الى صفاته، صفاته كيني، بدك تنظر الى افعالك، الا يصدر منك شيء مما يوجب حينئذ اخراجك عن زي العبوديه. المولى ما بيخرج عن الربوبيه مهما فعلت، ما بتقدم له انت بعملك الصالح شيء لله جل وعلا، بس ما بيكشف عن سلسليتك، بيكشف عن انك عبد متمرد على الله جل وعلا، بيكشف على انك انت نظرت الى الله وقابلت الله بنظره النفس التي تريد حينئذ ان تنازعه عزته وربوبيته وغير ذلك مما تحل به حينئذ من الصفات. بالواقع لذلك كانت التقوى هذه حاله الخشي وحاله التخوف هي الدافع للتكامل. ما طلب منا الله ان نكون كاملين من اول لحظه التكليف، لا، كل اللي طلب منا نكون متقين، يعني كأن حاله خشي من طالب. هي حاله الخشي ما بتمنع انه امرار تصعب توقع منك معصيه، بس الخشي ما بتخليك تستمر على معصيتك، ممكن تجذبك الى الالتفات الى الله وترجع اليه مستغفرا. لما بتستغفر ما عندك قدره مرتين تعصي، لانه بصير حينئذ مش خشي حقيقي، بصير في كذب. إذا في خشي حقيقي ما عادش بتعطي مرة ثانية، طيب هذا الجانب أنت بتقول له ما عادش تعطي فيه، الجانب الثاني هيك، الثالث هيك، الرابع هيك، بعد مدة بصير أنت عندك حالة تكامل. لذلك قال الله جل وعلا في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا رجعنا شوي إلى الآية، طبعا الآيات كثيرة أنا اخترتها قصدا لأنه بتتضمن معاني كثيرة. بتشوف من تعبير قوله تعالى لفظ نور للدليل على عدة شيء. الشيء الأول الإرث يأتي للوارث بأمر طبيعي من دون فعل منه، بس يموت المورث ما يتركه فهو إرث لوارثه على كل حال، سعى الوارث أن لم يسعى. كذلك الجنة أمر طبيعي للمتقي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه الإرث يصل إلى الوارث من دون تعب. كذلك الجنة هي جزاء للمتقي من دون تعب. لازم هالمعادلة، لازم هذا القول، إنه كل ما فعلته في الدنيا في أزاء الجنة لا شيء. الإرث يصل إلى الوارث من دون تعب. بمقتضى قوله نورث كذلك الجنة يصل المتقي من دون تعب. إن قلت كيف ما تعب من ضغط الدنيا بحالة الدنيوية ضل يتعب وضل يحافظ على نفسه وضل ملتفت، بقول لك كل ما أتى به في الدنيا من أعمال حتى ضل متقي في قبال قيمة الجنة لا شيء. فلأنه لا شيء فجعل الجنة حينئذ إرثا للمتقين. الأمر الثالث اللي هو الأهم انه الارث بدك تورث، بدك ترث غيرك، ولا ما بتحقق مع الارث. طيب لما تكون الجنة إرث للمتقين، معناته إن المتقين عم يورثوا غيره مني من. الله جل وعلا في أصل الخلق جعل الجنة تسع كل العباد لو اتقوا، وجعل النار تسع كل الخلائق لو عصوا، ثم جعلها تسع. وهذا ما بيتنافى مع ساعتها السابقة، لأنه هون الجعل جعل شأني وقابلي، مش جعل فعلي. هذه راح تسلسة في آخر ما نش أدخلي جدا تسلسة. فإذا الجنة معدة أنه لكل البشر، طيب مش كل البشر راح يفوت عليها. هالإعداد المعد لغيرك أنت تارثه، فأنت عم تورث الكافر حصته في الجنة. لذلك الخبر النبوي ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما الكافر فيرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. عشان هيك المولى جل وعلا عبر بالإرث. ما تتصور إن التقوى بس هي عملية خوف داخلي ودفع نحو الكمال الفردي، لا، التقوى هذه الخشية بتدفعك نحو الكمال الفردي وتدفعك أيضا لأن تكون متكاملا أو متكامل ضمن مجتمعك، وإن لم يكن مجتمعك متكامل. لذلك بتلاحظ في سورة آل عمران من الآية 133 إلى الآية 136 يقول المولى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت. وهذا القيد أعدت خليه بيلك حفيدة فيما بعد. أعدت يعني أنه أقل شيء الجنة بيستحق أمين المتق، أعدت للمتقين. فإذا دون المتقي ما بيستحق يفوت الجنة. إذا بده يكون بالضوابط كيف كيف. وعزة المتقين من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية ما ذكروا الله الذي يصر على الذنب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم هذا باستحقاق بس استحقاق بتفضل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كذلك في سورة آل عمران اللهم صل على محمد. كذلك في سورة آل عمران بيقول ليس سواء من أهل الكتاب، إنه في ناس من أهل الكتاب آدم كفروا بنبوته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مش مثل طائفتين من أهل الكتاب، منهم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. النهار يكونوا متقين، فإذا نستكشف أنه هذه صفات المتقين. فإذا المتقي مش بس أنه إنسان ذهن عايش لحاله، لا، إنسان هو في طريق التكامل الفردي وأيضا هو عضو كامل وإن كان مجتمعه حينئذ غير كامل وغير متكامل. الله جل وعلا ما دمنا نتكلم عن التقوى وهون عم يجعل الجنة كلها فيه أنه هو معد في الجنة. في أي وحدة في الكتاب يقول في سورة الرحمن 46 يقول ولمن خاف مقام ربه، والخوف مقام الله هو التقوى. هذا بعد عم نقول وين الجنة؟ يقول جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن الآية 46. بالواقع بالنسبة إلى هذه الآية ورد في الحديث الصادقي
عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم يقول:
من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول من خير أو شر فيحجز. إنه علمك بأن الله عم يشوفك يكون حاجز ليلك يلطف، فيحجزه عن ذلك القبيح من الأعمال فتلطف فله جنتات. الجنتات مختلف فيها بين المفسرين، إما جنة البرزخ وجنة الخلد أو جنة الجنة، أو لا هي جنة الآخرة. بس جنة الآخرة على قسمين: جنة مادية وجنة معنوية، وإليه أشار المولى جل وعلا في سورة آل عمران الآية 15: جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنة المادية ورضوان من الله، الجنة المعنوية أن تعيش في رضا هي جنة. وهذا راح يجي بحثه حينئذ. على كل الآية ما فيك تقول انه والله يدل على احد القولين دون الاخر، قد يكون الايه من باب انه القران ظهر وبطن انه يكون دل على كلا القولين، انه المتقي له جنتين برزخيه واخرويه، والاخرويه جنتان ماديه ومعنويه. الطائفه الثالثه اللي نص عليها الكتاب هم المحسنون. قال تعالى: فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، في سورة الميد الآية 85 بنفس المعنى ورد في سورة الزمر 34 المصاب 44 وغيرها. لكن انت رح تتصور انه الاحسان هو اعطاء المال، انه احسنت يعني الاحسان هو ان تعطي المال للغير المحتاج او غير المحتاج بشرط ان يطلب. الاحسان ليس بهذا المعنى. ورد في النبوي سئل عن الإحسان، والخبر وارد في كتاب نور الثقلين جزء الأول صفحة 553. سئل النبي عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنكون فسر الإحسان بالتقوى. إذا إن سألت لما كانت التقوى إحسان، لأن الإحسان أهم مصادر الإحسان أن تحسن على نفسك فتنقذها من النار. شو اي احسان انت عم تطلع لك احسان انه والله طلع واحد ليره واعطاها لفقير، لكن الاحسان الاعظم منه ان تنقذ نفسك من النار من غضب الله، من حياه تعيس في الدنيا ومن خزي وعذاب في الاخره، فلا افضل حينئذ مصادف الاحسان. وعليه كل الاحسان هنا راجع الى التقوى، ما في شيء حينئذ اخر، يعني بيكون الطائفه الثالثه بالواقع راجعه الى الطائفه الثالثه. الطائفة الرابعة هم الخائفون من الله والناهون للنفس عن الهوى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، في سورة النازعات الآية 40-41. طبعا وأما من خاف مقام ربه شرحناها مرتين تقريبا إنه هي التقوى. بيبقى نهي النفس حينئذ عن الهوى. بالنسبة إلى هوى النفس، طبعا هو أكبر إله يعبد على وجه الأرض هو هوى النفس، يعبد أكثر من عبادة الله. ففي الخبر النبوي ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الأرض أعظم عند الله من هوى المدعى. وهذه شغلة ما بتلاقيها بس عند الكفار والمشركين والمسلمين، بل حتى بتلاقيها عند المؤمنين، اللي هو إن كان مؤمن بيعمل صالحات في جانب، بس ما عنده أمور أهوائية بيتبعها في جانب تاني. فالهوى هو أكبر إله يعبد. لذلك الله النبي في ما قبل ارتحاله ما خاف علينا الشرك، ما خاف علينا الانحراف عن الدين، خاف علينا عبادة الهوى، أن نعبد هواه. لذلك بتلاقي انه محاربة الهوى هو اللي بيحقق تزكية النفس، اول قدم في عملية ايجاد نفسك، اول قدم توعى فيه على حقيقتك ان تحارب هواك. لذلك
جعل محاربة الهوى هو طريق تزكية النفس.
طبعا الله جل وعلا بيقول في سورة طه الآية 75-76
قل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، هذا مضمون الطائفة الأولى، قل من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
أنا بس عم أجيب الآية لفرجيك إنه العمل الصالح قد يكون إنسان عابد وقصر عمل الصالح على نفسه فزكى نفسه في العمل الصالح، ممكن لا إنه والله هو عاش حال التقوى مع معاصي بس للحق دائما بالاستغفار وعمل أعمال صالحة تاني في جوانب تاني فبيندرج حينئذ تحت الطائفة الأولى. بالنسبة إلى التقوى وخوف النفس، طبعا يحسن أنه نأتي ببعض الأخبار بتلاقي أن المولى بالنسبة إلى التقوى أول من أنزل، أول ما أنزل فيها أنزل قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 102 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما نزلت الآية ضجة الصحابي أنه من فيه يتقي الله حق تقاته، لأن حق التقاط سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا الله حق تقاطه أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. مثل يأتي حديثا بهذا العمل، لذلك ضج حديث من الصحابة. لما ضجة الصحابي نزل قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، انه بمقدار الطاقة. لذلك في الخبر سئل ابو عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله اتقوا الله حق تقاته قال منسوخة، انه يوجد ايتين نسخت. قلت وما نسختها، باي اي نسخت؟ قال قول الله اتقوا الله ما استطعتم. طبعا بالنسبة إلى التقوى مثل ما قلنا سابقا إنه هي طريق التكامل، بس بالنسبة لنا نحن هي ثمر الدين. لذلك ورد في الخبر التقوى ثمرة الدين وأمارة اليقين. أيضا المتقي مش بس إنه لحتى يحقق التقوى إنه فقط يقتصر على اجتناب المحارم وفعل الواجبات على قاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، حتى تقطع أنت ما تقعش في حمى المعاصي بس تبتعد عن أطراف المعاصي، أطراف المعاصي الشبهات. يعني هلا في بلادنا مثلا متعارف كبار بيطلعوا على الساحة العصر يعني قاعدين بالساحة ما فيها أي إشكال، بس هي صارت نور شبهة، مورد شبه انه بيجي فيها ديبة بيجي فيها كذب بيجي فيها طناشر بيجي فيها تقاتل بيجي فيها حكايات عائلية وعصبية ونحو ذلك. لما بيصير الواحد لحد التقوى بيتجنب يروح على السياحة، ما بيتجنب لانه القعدة بالسياحة حرام، بيتجنب لانه بيخاف ان تقع هناك شبهة وينجر حينئذ وتتلوث حينئذ ساحته بالإثم. لذلك ورد في الخبر لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. بس تترك أشياء مباحة، لا فيك تترك المحرم، بس أي مباح؟ المباح اللي هو حول الحرام مش كل المباحات، وما بتتركه بعنوان أنه هو مباح، تتركه بعنوان أنه هو مقدم إلى الحرام، العنوان عم تتركه وسيلة وطريق للحرام حينئذ عم تتركه، وحينئذ عم تتركه بعنوان أنه شبهة مش بعنوان أنه حينئذ مباح. بالواقع بالنسبة إلى المتقين هم سادة الخلق، لأنه هو الغاية القصوى اللي نحن ممكن نوصل إليها. ألا تقول لي في ناس أعلى من المتقين؟ يقول لك نعم بس هو نزرين. لا، اللي هو الورع. بتقول لي في ناس اعلى من الورع، بتقول لك نعم في سن المعصوم، بس هولي مثل اعز من الكبريت الاحمر. بس ممكن انه نوصل لإله، هم المتقين، هم التقوى. لذلك في الخبر يقول المتقين ساده والفقهاء قاده. في خبر ثاني المتقون ساده والفقهاء قاده. اخذ عليهم على الفقهاء اداء مواثيق العلم والجلوس اليهم بركه والنظر اليهم نور. التقوى بالواقع هي وصيه الله مش بس لامه، لكل الامم. يقول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا، في سوره النساء الايه 100. طبعا قال رجل لعيسى بن مريم يا معلم الخير دلني على عمل انال به الجنه، ماذا طريق الجنه؟ فقال اتق الله في سرك وعلانيتك وبر والدك. محل الشاهد انه التقوى مش انه نصل الى حد التقوى حال العلاني، انه لما نكون بمحضر المؤمنين نحمل مسابح ومعشب نحتاب ونتقيد وما بعرف شو، التقوى كمان في حال السر بينك وبين الله، عليك حينئذ ان تتقي لتوصل الى حقيقة التقوى. هذا بالنسبة بالواقع إلى التقوى. أما بالنسبة إلى اتباع الهوى أو الهوى، لاحظ قول الله جل وعلا بيقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وهذه مرة قلناها سابقا من موجبات الضلال اتباع الهوى، والواحد بس يتبع هواه بتبع نفسه بين الهدية الخاصة معاش في توفيق، وبصير حينئذ مضر، بصير ضار لا تنفع معه النصيحة، وبصير أي عبرة لا تؤثر فيه على الإطلاق. لذلك عم يقول النبي إنه أنت مش ممكن تكون وكيل لهذا الضار لأنه اتبع هواه وانتهى. كذلك يقول المولى جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فات على نفسه باب الهدية الخاصة، مش ممكن بعد انه يهتدي على الإطلاق. في الخبر الإمام الصادق عليه السلام في اتباع الهوى بيقول لا تدع النفس وهواها فإن هواها رداها وترك النفس وما تهوى أداها وكف النفس عما تهوى دواها. فلا بد أن تخالف هوى النفس لتحقق حينئذ أول طريق نحو الكمال. هذا بالنسبة إلى الهوى، وهذا أيضا بالنسبة إلى الطائفة الرابعة من الطوائف التي تدخل الجنة بالنصر. الطائفة الخامسة المجاهدون. يقول المولى جل وعلا في سورة التوبة الآية 111 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ابتدأ بالنفس وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وجعلوا إنه هم بيقتلوا قبل، وذكرها قبل ذكر أن يقتل المجاهد وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بالواقع المولى جل وعلا في هذه الآية وعد المجاهدين بالجنة، وعد بخلاف المتقين أعدت ان الطريق السليم للتقوى بفضل الجد، بس في وعد فتدخل بسبب وعد الله الى جهاد. الا ان الجهاد جعله الله من اجل النصر مش من اجل الشهاده، بدليل انه قدم قال فيقتلون ويقتلون، مش الجهاد حتى تستشهد، لا، بتجاهد حتى تغني، بتجاهد كما هو نص القرآن حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالقتال والجهاد من أجل النص وليس من أجل الشهادة. المستفاد أيضا من هذه الآية، من هذه الآية المباركة، أن هذا الوعد مش وعد بس في الدين الإسلامي، هو وعد لكل المجاهدين في الأديان السماوية السابقة في التوراة والإنجيل والقرآن. أيضا المستفاد من هذه الآية أن المولى جل وعلا لم يجعل الجهاد منحصرا في مولد. شوف شو قال، يقاتلون في سبيل الله، أي سبيل الله منحصر في مولد. إذا بدك تنظر إلى موارد سبيل الله بحسب ترتيب الفقهاء، فسبيل الله بحسب ترتيب الفقهاء الدين أولا، ولذا يكون الدين في خطر ويجب على الناس الضحي بأنفسه في نفوسه، ولذا نبي خاط معارك طويلة عريضة من بدر إلى فتح مكة. عشان شو؟ عشان تثبيت الدين، عشان الدين الإسلامي، ولا ما كانش عم تقدر لا على الأرض ولا على شيء آخر على الإطلاق. فأول مصداق من مصادر سبيل الله الدين. طيب ما الدين له موارد، بالله عليك مش محل تنازع التوحيد، مش محل تنازع النبوة، بس محل تنازع الإيمان. فالكلام في الإيمان والجهاد في الإيمان بيكون من أبرز مصادر الجهاد. هل الإمام يمكن أن يجهد واحد عمال يشوه آيات الإمام؟ مش شو بتجهده، بتحمل على أساسه وتطعنه، هو عم يشوهها بالقلم، فالجهاد في الإمام بيكون بالقلم. من هون دماء، من هون مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. لما واحد يكون عم يدافع عن إمامي، هذا أفضل من أن يبذل دم واحد آخر في حينئذ في غير مولد الإمام، يعني في مخاطب تاني. المصداق الأول هو الدين بما فيه الإمام. المصداق الثاني المجتمع، المصلحة العامة أهم من مصلحة الفرد. الأمر الثالث في سبيل الله النفس. الأمر الرابع العرض، الأعراض. الأمر الخامس الأرض. الأمر السادس المال. إلى سبيل الله. فالجهاد مش منحصر في مولد في مال أو في أرض أو في أرض، إنما له مصادر متعددة، مش منحصر حينئذ في مولد من الموارد على الإطلاق. طبعا هذه الآية المباركة في أي دين توعد الجنة للمجاهدين، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. شوف ما قال بأنفسهم، قال بأموالهم، ذكر المال أولا. بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، ويبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بصوت التوبة الآية 20 إلى 21. أن قلت أن هذا لزم تناقض، لأنه بالآية المتقدمة في سورة التوبة أيضا بالآية 111 قدم النفس على المال. كيف هم بتقدم المال على النفس؟ وجه هذا التنافي مرتفع مردود، أنه في الآية هنا المباركة في ذكرناها أخيرا، الجهاد ناظر إلى حال البذل من المكلف. يقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. لما أنت عم تجاهد فالآية ناظرة إليك باعتبار ما تفعل. لما ناظرة إليك باعتبار ما تفعل، أنت في مقام الجهاد أو في مقام العمل دائما تشرع بالأدنى، بتجاهد بالأدنى، بتجاهد بالمهم. لما بيستنفذ المجاهد به ويبقى غرض الجهاد، ساعتها بتبذل النفيس، تبذل حينئذ الأهم. لذلك ابتدأ المولى بذكر المال، بتجهد أول شيء بمالك، لما بتخلص ساعتها بتجهد بنفسك. بالآية المتقدمة مش ناظرة إلى المكلف، لا، ناظرة حينئذ إلى الشراء، ناظرة إلى فعل الله مع المجاهد. إنه الله عم يشتري من المجاهد، لما عم يشتري من المجاهد وبده يعطيه الجنة، ما بيناسب ان يشتري منه الرخيص ويخليه له الغالي بعدين يشتري منه الغالي، لا، بده يشتري منه الاهم اولا والنفيس، وبعدين بيشتري منه الادنى والرخيص. لذلك اشترى منه النفس اولا ثم المال ثانيا. لذلك قال ان الله اشترى، لما الله بده يشتري في قبال الجنة مش رح يشتري الرخيص ويخلي لك الغالي، بيشتري الغالي بالاول بعدين حينئذ تذكر الرخيص. عشان هيك كانت الايتين فيها اختلاف في تقديم النفس على المال او تقديم المال على النفس. طبعا الطائفه الست الصابرون، والصبر هو من اعظم الاخلاق، بل سابق لنا من شيء سنوات ان الصبر هو اصل الاخلاق كلها. يقول الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. بسببه، يعني بسبب ما صبروا، فإذا الصبر هو اللي خليهم حينئذ يوصلوا على الجنة. في سورة الدهر أي 12، في سورة الرعد أي 24: سلام عليكم بما صبرتم، خطاب من الملك، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأيضا هناك حينئذ كثير من الآيات الدالة على أن الجنة والصبر، بس أي صبر؟ مش ما حصل الموت، ممكن الصبر في الشدائد، ممكن الصبر حينئذ في الطعام، ممكن الصبر في المصائب، ممكن الصبر في السراء، في الضراء، في الرخاء، في الحرب، في السلب. عند الظلم انت تكون مثلا عندك جار ما فيكش تطلع منه، سيء الخلق تصبر عليه، كمان هذا من موجبات دخول الجنة. عندك زوجة سيئة الخلق تصبر عليها، ما فيكش تطلعها لانه في اولاد. او زوجي عند زوج سيء الخلق تصبر عليه. أينما تحقق الصبر فالصبر طريق للجنة. الطائفة السابعة الاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. في سورة الأحقاف أي 13 و 14. طبعا الاستقامة إلى مبحث طويل، بس يكفي إذا أنت بدك تعطي عنوان للدين الإسلامي لا تجد له عنوان إلا عنوان الاستقامة. الطائفة الثانية هي إطاعة الله وإطاعة الرسول. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله، يعني عنوان الإطاعة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. في سورة النساء 13. الطائفة التاسعة الصدق. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تجيب أهمية الصدق في القرآن وعند الله وفي الإسلام. الطائفة العاشرة صفات عبودية وأخلاقية، إلى مورد واحد في القرآن بس سورة المعارج من الآية 19 للآية 35. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. شوف، إلا المصلين، بدأ الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم الصفة السادسة والذين هم لأماناتهم وعهدهم الصفة السابعة راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون الصفة الثامنة والذين هم على صلاتهم رجعوا الصلاة يحافظون الصفة التسعة أولئك في جنات مكرمون. بالواقع ابتدأ بالصلاة وانتهى بها، لكن ابتدأ بالصلاة قال: الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني مش يوم بيصلوا يوم بيقطع، فنظر إلى الصلاة من ناحية الديمون، بس كمان ختم بالصلاة، بس ختم بالصلاة مش من ناحية الديمون، من ناحيه الوقت، لانه قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني ياتي بالصلاه في اول وقتها. وهذا التفسير انه يعني لا مش هيك المراد في الذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني بتذكر ما انت فيها. لكن هل معنى كذلك يقول المولى والذين هم في صلاتهم يحافظون؟ فابتدا بالصلاه وانتهى بها اشاره الى ان اول طريق العبوديه مش الكمال، اول طريق، اول طريق الكمال تزكية النفس، اول كمال العبودية الصلاة. ولا تصل الى اخر مراتب العبودية الا بالصلاة.
اللهم صل على محمد.
لذلك النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم كان يتعب نفسه حتى تورمت قدماه من الصلاة. الصلاة هي الطريق الوحيد الذي يمتد معك الى اخر الوقت. فكرة انك بتحش وبتاخد وتخبش وبيحسن الخلق وغرغر، بس كله ما بيمر ما بينتهي معك الى اخر. ممكن بيضع عمرك تظهر ما عادش بتحش، ممكن تعجز ما عادش بتعمل زياره، بس الشيء الوحيد اللي بضل معك ويمكن لك ان تتقرب به الى الله دائما هي الصلاه. مش شرط تكون الصلاه عن قيام ولو برمش العين، بتضل الصلاه. فهي الوظيفه الوحيده وبرهانا ونجاة يوم القيامة.
صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طائفة الأخيرة اللي بيكون حينئذ ذكرنا النص القرآني اللي استجمعنا كل الأخبار المتقدمين منها هو التولي والتبري.
اللهم
صل على محمد. ابتدا المولى جل وعلا بالواقع بالتبري لتشكيك اهميته. تولي من دون تبري، يعني تولي اولياء الله والتبري من اعداء الله. جعل المغار في دخول الجنه التبري مش التولي، وان كان مش ممكن يصير تبري الا ووجدت من على التولي. يقول المولى جل وعلا في سوره المجادله الايه 22 يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المحادة يعني العداء المحارب. ما بتلاقي واحد مؤمن بالله ورسوله بحب بود من حاد الله ورسوله، ولو كان هؤلاء المحادون لهم صلة قربة معك. إذا قال ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان بيع أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذا اللي بيتبرى من أعداء الله. أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان. إنه ما بيتم تبري حقيقي من أعداء الله إلا يكون هو في إيمان حقيقي في قلبه. نعم. وأيدهم بروح منه، اللي الله يسددهم، الله يحفظهم، وأيدهم بروح من محل الشهد ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. خيروا دخلوا الجنة مش بالعمل الصالح، ما دخلوا الجنة بالجهاد، ما دخلوا الجنة بالشهادة، ما دخلوا الجنة بصفات سورة المعراج، دخلوا الجنة بالتبري من أعداء الله فقط. أولئك يدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوا فجأة أولئك حزب الله. المحزب الله قائم على التبري من أعداء الله. بس لا تنسى تتحدث الأول القرآني أنك تتبرى من أعداء الله. بس أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هو المفلحون. فبأي فيها حزب الله؟ في أي ثاني بس من القرآن ما فيه إلا أيتان فيها ذكر حزب الله بس. طيب سورة المجادلة فيها سورة فيها رقم حزب الله وقائم على التبري من أعداء الله. في سورة المائدة في الآية 56 ابتدأنا فيها كلامنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، باتفاق المفسرين نزلت عليه. تتمتها ومن يتولى، هنا التولى، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
اللهم صل على محمد.
هذا خلاصة القرآن. روح فتش القرآن كله وفيه في لهيتان. تذكير الهيتان في أي بتقول إنه حزب الله المتبردي وحزب الله المتبردي. بس الآية الثانية بصوت المادي حدثت إنه ولاك لي عليه. فبتكون بصوت المجيد اللي يكون التبري من أعدائي عليه. فبيكون بالنص القرآني المتولي عليه والمتبري من أعدائه هو حزب الله وهو له الجنة مهما فعل. ما حدش يقول له العمل الصالح من هون والإحسان من هون والصدقة من هون. هذيك بتصير بقية الصلاة. هذا اللي بيندرج تحت شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي انذاك سابقا انه المحب انه المتولي وعم يحبه. نعم سابقا انه المحب غير الشيعي صحيح. الشيعي هو مثل المعصوم اللي بتلاقي في اخبار كثيرة. قبل ما نقول لاحظ انه بتلاقي قال رجل للحسن بن علي عليه السلام اني من شيعتكم. فقال الحسن بن علي عبد الله إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت وإن كنت بخلاف ذلك يعني لا بكل الأوامر بتطيع كل الأوامر وتمنع عن كل الزواجر يعني بكل تير المعصوم. إذا ما كنت تير المعصوم بيقول له فلا ترد فلا تزد في ذنوبك بدعواك إنك أنت من الشيعة مرتبة شريفة لست من أهلها. لا تقل أنا من شيعتكم ولكن قل أنا من مواليكم ومحبيكم. شوف معلي الشيخ ومعادي أعدائكم. وأنت في خير وإلى خير. هذا الخبر وأمثله بخليك تميز يعني تقسم بين الشيعي والمحب صح. بس الآية نص ان المحب بيدخل الجنة مش التشيع. التشيع بيندرج تحت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. نزلت هذه الآية اللي صوت الآية الخامسة بصوت البينة. سئل النبي من؟ قال يا علي انت وشيعتك هم خير البرية. اكرم صلى الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا في خبر تاني عن الإمام الكاظم بيقول لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفا. بعدين بس بنصوا حكي عن الكمال والعمل الصالح. لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفا ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين. ولا بنترك علينا. بس هنا من ناحية التشيع بس مش من ناحية المحب. هنا بتلاقي هذا الخبر عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا المحب بالنص القرآني شفت انه هو حزب الله وهو لم يدخل الجنة. اما الاخبار عفوا على التي تقدمت هذا الخبر اللي هو عن امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم شكوت الى رسول الله صلى الله عليه واله حسد الناس اياي. هو شو اللي خلاه قريش كلها تتكالب علي الانصار يلوموا علي الناس كلهم يلوموا علي انه كامل دين الحسد من الناقص الى الكامل من الجاهل الى العالم لانه عنده كمال من كل الجهات وكل اللي حواليه ناقصين فغالب من حواليه كان حينئذ حاسدا له. شكوت الى رسول الله صلى الله عليه واله حسد الناس اياي فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا علي ان اول اربعه يدخلون الجنه انا وانت والحسن والحسين وذريتنا خلف ظهرنا خلف ظهورنا محل الشهد واحباؤنا خلف ذريتنا واشياعنا الشيعة واشياعنا عن ايماننا وشمالنا. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا ان يثبتنا على حب امير المؤمنين وحب بنيه المعصومين. وأن يثبتنا على العداء والمعاداة لأعداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والبراء من أعدائهم وظالميهم وأن لا يميتنا إلا على ولاية المعصومين ومحبتهم وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.